أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 152: يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته. تقدم في المسألة السابقة أن من أكمل عمرة التمتع لا يجوز له تكليفا أن يخرج من مكة على الأحوط وجوبا، لدلالة جملة من الروايات على عدم جواز الخروج. وقلنا تلك الروايات أفتى على طبقها جمع من الفقهاء، وسماحة السيد احتاط بموافقتهم ولم يفتي بذلك لاحتمال أن تلك الروايات التي نهت عن الخروج إنما نهت عن الخروج الذي هو بمعنى الانصراف، يعني أن يكمل عمرته وينصرف ولا يعود لإتمام الحج. ويوجد قرائن في الروايات على وجاهة هذا الاحتمال، وهذا تقدم في المسألة السابقة. سؤالنا في هذه المسألة أن من لم يكمل عمرة التمتع، كما إذا أحرم لها وقبل أن يطوف، أو بعد أن طاف وصلى وقبل أن يسعى، أو أحرم وطاف وسعى وقبل أن يقصر، فهو بعد لم يكمل عمرته وهي تكمل وتنتهي بالتقصير. من لم يكمل عمرته عمرة التمتع، هل يجوز له أن يخرج من مكة أم أن حكمه حكم من أكمل عمرة التمتع لا يجوز له تكليفا أن يخرج من مكة؟ سماحة السيد جوز له الخروج خلافا للسيد الخوي، حيث أفتى بجواز خروجه من مكة إذا كان متمكنا من الرجوع إليها وإتمام عمرته، بخلاف السيد الخوي قال لا فرق بين من أكمل عمرته ومن لم يكملها، كلاهما لا يجوز له أن يخرج من مكة. إذن سماحة السيد يفتي بجواز خروج المتمتع قبل فراغه من أعمال عمرته إذا كان متمكنا من الرجوع إليها، ولعل الوجه في ذلك من الرجوع إلى مكة، ولعل الوجه في ذلك هو أن مورد المنع في الأخبار التي تقدم بعضها هو النهي عن الخروج بعد العمرة، ومضافا إلى أن تلك الروايات ورد في بعضها خرج محرما، ومن الواضح أن إحرام الحج لا يكون إلا بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع، فهذه قرينة على أن مورد تلك الروايات هو من أكمل عمرة التمتع، والمنع الذي ورد فيها هو المنع عن الخروج بعد إكمالها، وأما إذا كان الخروج في أثنائها فلا يوجد دليل على المنع منه، وبالتالي أصالة البراءة عن حرمة الخروج تكون جارية، فيجوز الخروج بلا إشكال. نعم، الاحتياط الاستحبابي يقتضي الترك لذهاب جملة من الفقهاء إلى عدم الفرق بين الموردين، بين من أكمل عمرته ومن لم يكملها. قال: يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته إذا كان متمكنا من الرجوع إليها على الأظهر، وإن كان الأحوط استحبابا تركه. وهنا في هذه المسألة أيضا الكلام هو عن الحكم التكليفي، الجواز وعدم الجواز كالمسألة السابقة. أما الحكم الوضعي فهو ما يأتي في مسألة 154. هنالك تعرض سماحة السيد إلى الحكم الوضعي لمن خرج من مكة. مسألة 153، المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة. تقدم في مسألة 151 أن من فرغ من عمرة التمتع لا يجوز له الخروج على الأحوط وجوبا، لا يجوز له الخروج من مكة. طيب، ما هو المحرم من الخروج من مكة؟ هل الخروج حتى إلى أحيائها المستحدثة، أم الخروج إلى غير عنوان مكة بحيث أذهب إلى مكان هو ليس بمكة؟ من الواضح أن مورد الروايات هو الخروج عن مكة، فالمحرم هو أن تخرج إلى منى مثلا، أو إلى مزدلفة، أو إلى عرفات، أو إلى جدة، أو تذهب إلى المدينة، إلى أي مكان آخر لا يصدق عليه أنه مكة. وأما الأحياء المستحدثة التي يصدق عليها مكة كالشيشة مثلا، أو العزيزية، أو الروضة، وغيرها من هذه الأحياء التي استحدثت في الفترة الأخيرة وأصبحت من توابع مكة، فهذه حيث أنها يصدق عليها مكة فيجوز الخروج إليها، وبعبارة ثانية الذهاب إليها لا يعد خروجا من مكة، بل أنت لازلت في مكة، فإن التوسعات التي تحصل في البلد هي يتبعها حكم ذلك البلد. فإذا هذا لا إشكال فيه، والمسألة واضحة ولا تحتاج إلى ذكرها أصلا. قال مسألة 153، المحرم من الخروج عن مكة. لاحظ سماحة السيد عبر المحرم، يعني في مسألة 151 عندما قال لا يجوز، قصد من عدم الجواز ما هو؟ لم يجوز له الخروج، قصد هو عدم الجواز التكليفي وليس عدم الجواز الوضعي. أما عدم الجواز الوضعي أو الجواز الوضعي فهو ما يأتي في المسألة القادمة. المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر لا يصدق عليه أنه مكة. وأما المحلات المستحدثة التي تعد جزءا من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك، وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها، أن هذا لا يعد خروجا من مكة. نعم، ينبغي الالتفات إلى ما ذكرناه سابقا من أن مكة الحديثة بعضها داخل الحرم وبعضها خارج الحرم، والتي خارج الحرم يجوز الخروج إليها لأنها مكة، والذهاب إليها لا يعد خروجا من مكة. لكن من ذهب إليها عليه أن يراعي مسألة الدخول إلى الحرم فيما إذا كان في غير الشهر الذي أدى فيه عمرته، فإذا خرج إلى مكة التي هي خارج الحرم وأراد أن يدخل إلى الحرم وإن كان في نفس الشهر فلا مشكلة، وأما إذا كان في شهر آخر فلا يجوز له أن يدخل الحرم محلا، بل لابد أن يحرم للعمرة المفردة فيدخل وهو محرم، فإذا أحرم العمرة المفردة بطلت عمرة التمتع. مسألة 154، تقدم في المسألتين السابقتين التعرض إلى الحكم التكليفي من حيث الخروج عن مكة جوازا وعدم جوازا، واتضح أنه لا يجوز بعد الفراغ من العمرة الخروج خارج مكة على الأحوط، وأما في أثنائها فيجوز الخروج. هذا الحكم التكليفي. وهذه المسألة تريد أن تتعرض إلى الحكم الوضعي، وأن الخروج هل يؤثر على صحة العمرة، عمرة التمتع، أو لا يؤثر على صحة عمرته. فمن خرج خارج مكة أثناء العمرة أو بعد العمرة، هل خروجه يؤثر على عمرته أو لا يؤثر؟ بلا فرق بين أن يكون الخروج محرما أم كان حلالا، كما إذا كان أثناء العمرة أو كان لحاجة قلنا يجوز الخروج. فهذا الخروج يؤثر على عمرته أو لا يؤثر؟ واضح مورد الكلام في هذه المسألة من كلام في الحكم الوضعي للخروج، وأنه يؤثر على صحة عمرته أو لا يؤثر. فهنا نقول أما بالنسبة إلى الخروج في أثناء عمرة التمتع فلا إشكال في أنه لا يؤثر على صحتها، فكما أنه غير محرم تكليفا هو غير محرم وضعا، يعني لا يبطل عمرة التمتع لعدم الدليل على كون الخروج مبطلا في أثناء عمرة التمتع، كما أنه لا يوجد دليل يدل على بطلان على حرمة الخروج في أثناء عمرة التمتع باعتبار ما دل على حرمة الخروج والمنع من الخروج ومختص بالفراغ من العمرة، وأما في أثنائها فقلنا لا يوجد دليل. كذلك لا يوجد دليل يدل على بطلان عمرة التمتع إذا خرج المكلف في أثنائها. فإذا لا إشكال في أن الخروج في أثناء عمرة التمتع هو ليس محرم لا تكليفا ولا وضعا، يعني ليس فيه عقوبة ولا يوجب بطلان عمرة التمتع. وأما الخروج بعد الفراغ من عمرة التمتع، فإن خرج المكلف محرما بالحج فهذا أيضا لا إشكال في أنه يجوز له أن يدخل إلى مكة كما يجوز له أن يذهب مباشرة إلى عرفات كما تقدم من سماحة السيد، وهذا لا يؤثر على عمرته بلا إشكال. وإنما الكلام في الخروج الذي يكون بعد الفراغ من عمرة التمتع لا في أثنائها، بعد الفراغ وكان بغير إحرام، هنا هذا الخروج هل يؤثر على صحة العمرة أو لا يؤثر؟ سماحة السيد عقد هذه المسألة لبيان الجواب على هذا السؤال، فذكر أنه يوجد عندنا صورتان. الصورة الأولى ما إذا فرض أن المكلف رجع إلى مكة قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، فنفس الشهر الذي اعتمر فيه خرج فيه ورجع فيه، فهذا لا إشكال في أنه لا تبطل عمرته حتى وإن كان خروجه محرم لا لحاجة، فالخروج يكون محرم على الأحواض، ولكنه إذا رجع في نفس الشهر فيرجع محلا ولا تبطل عمرته. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية ما إذا فرض أنه رجع بعد مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، فهنا لا يجوز له أن يدخل مكة إلا محرما، فيحرم لدخول مكة. هل سيحرم بعمرة تمتع أو يحرم بالعمرة المفردة؟ الجواب هو مخير، هذا يأتي إن شاء الله الجواب عنه. إذن إذا أراد أن يدخل مكة في غير الشهر الذي اعتمر فيه فهذا لا يجوز له أن يدخلها محلا، بل لابد أن يدخلها محرما، لما تقدم من أنه لا يجوز دخول مكة أو الحرم إلا محرما، والعمرة التي أتى بها قد انتهت حيث أنها عمرة الشهر السابق، ولكل شهر عمرة، فعليه لابد أن يدخل مكة محرما. دل على ذلك جملة من الروايات من قبيل ما جاء في صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال إن دخل في غير الشهر دخل محرما. قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ جاء يفترض أنه يدخل محرم بمن؟ بعمرة التمتع. أتى بعمرة التمتع ثم خرج وأراد أن يدخل في شهر آخر، فيفترض هنا السائل أنه يدخل بعمرة التمتع ثانية فيحرم لعمرة التمتع. قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة؟ قال الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته. هذا التعبير محتبس، وفي بعض الروايات مرتهن، قلنا هذا فيه دلالة على أن من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له أن يترك الحج اختيارا، بل هو ملزم بأن يأتي بالحج ولو كان الحج استحبابيا. إذن هذه تدل على أنه إذا أراد أن يدخل في غير شهر عمرته فلا يدخل إلا محرما. يبقى السؤال أنه يدخل بعمرة مفردة أم أنه يدخل بعمرة تمتع؟ وهذه عمرة التمتع إذا أراد أن يأتي بها هل يحرم لها من أدنى الحل أم يحرم لها من المواقيت؟ واضح؟ الجواب هو في الحقيقة مخير بين أن يحرم للعمرة المفردة وبين أن يحرم لعمرة التمتع. فإذا أراد أن يحرم لعمرة التمتع فإن فرض أنه تجاوز الميقات، عندما خرج تجاوز الميقات، فيجب عليه أن يحرم لها من الميقات. وهكذا إذا لم يتجاوز الميقات يحرم لها من الميقات على الأحوط وجوبا، لما تقدم من أن مبنى سماحة السيد أن العمرة عمرة التمتع لا يجوز الإحرام لها من أدنى الحل حتى لمن كان في مكة. فمن كان في مكة فيجب عليه أن يحرم لها من المواقيت. فإذن إذا أراد أن يأتي بعمرة التمتع يدخل مكة بعمرة التمتع، فيلزمه أن يحرم لها من المواقيت، سواء تجاوز الميقات في خروجه أو لم يتجاوز الميقات. وأما إذا أراد الإحرام للعمرة المفردة فإن كان قد تجاوز الميقات فلا إشكال في أنه يحرم لها منه، وإن لم يتجاوز الميقات فيكفيه الإحرام لها من أدنى الحل ويبقى في مكة حينئذ. طبعا من أدنى الحل غير جهة التنعيم، لأنه لا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام. إذا أراد أن يحرم من أدنى الحل يعني من التنعيم، قلنا من جهة التنعيم مكة قد اتسعت، يلزم أن يدخل في مكة بغير إحرام، فهنا يحرم من أدنى الحل، ولكن يذهب إلى الجعرانة، إلى الحديبية، شميسي، ويحرم من تلك الأماكن التي تقع على نقاط أدنى الحل. واضح؟ فحينئذ يحرم من أدنى الحل ولكن ليس من جهة التنعيم، لأن التنعيم صار جزءا من مكة، ولو أراد أن يحرم منه لزم أن يدخل مكة بغير إحرامين. وإذا أحرم للعمرة المفردة وأكملها فيبقى إلى يوم التروية، فتنقلب هذه إلى متعة لما تقدم، ويمكنه بعد ذلك أن يحرم إلى الحاج. فإذن هو مخير بين أن يحرم لعمرة التمتع ويدخل مكة وبين أن يحرم للعمرة المفردة ثم يبقى إلى يوم التروية لا يخرج من مكة، فتنقلب إلى عمرة التمتع وبعدها يأتي بالحاج. قال إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة، خرج من أعمال العمرة من دون إحرام، إذن كلامنا وين؟ في من خرج بعد الفراغ لا في أثناء العمرة. اثنين، وخرج بدون إحرام. أما إذا خرج أثناء العمرة أو خرج بعد العمرة محرما، هذا لا كلام لنا معه، لا إشكال في أن هذا الخروج لا يؤثر على صحة عمرته. واضح؟ طيب، هذا هو مورد الكلام. خرج من مكة، سخرج عاصيا كما إذا كان شنو؟ أنه ليس لحاجة. إذا لم يكن الخروج لحاجة قلنا هذا محرم على الأحوط، أو لم يكن عاصيا كما إذا خرج لحاجة، بلا فرق بينهما. بعد الخروج هذه الأحكام تأتي، يأتي في حقه الصورتان. واضح؟ إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، إحرام المن يعني لم يحرم للحج، خرج ولم يحرم للحج، هم بلا فرق بين أن يكون في خروجه قد تجاوز الميقات أو لم يتجاوز الميقات، خلافا للسيد الخوئي حيث قيد العبارة بما إذا تجاوز الميقات، وعلق بعض أساتذتنا على أن هذا من سهو قلمه الشريف، ولا لا معنى لأن يقيد بتجاوز الميقات، ماكو فرق أن يكون تجاوز الميقات أو لم يتجاوز الميقات، يأتي في حقه هاتان الصورتان. واضح؟ فإذن بلا فرق أن يكون في خروج تجاوز الميقات أو لم يتجاوز الميقات. نعم، ثمرة تظهر وين؟ فيما إذا أراد أن يحرم للعمرة المفردة أو عمرة التمتع، فالذي يتجاوز الميقات حيث أنه لا يجوز له أن يمر عليه إلا محرما، يجوز له أن يتجاوزه إلا محرما، فهذا يلزمه الإحرام من الميقات سواء أراد أن يدخل بعمرة التمتع أو بعمرة المفردة. أما الذي لم يتجاوز الميقات فهنا تظهر الثمرة، إذا أراد أن يأتي بعمرة التمتع يلزمه الإحرام من الميقات، وأما إذا أراد أن يدخل بعمرة مفردة فهذا يحرم لها من أدنى الحل كما قلنا، ولكن من غير جهة التنعيم. ففيه صورتان، الصورة الأولى أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه، فالمدار على من؟ على الشهر الذي أدى فيه العمرة وليس على شهر الخروج. مدار على من؟ على الشهر الذي أدى فيه العمرة. إذا رجع في نفس الشهر الذي أدى فيه العمرة فهذا لا إشكال فيه، أما إذا رجع في شهر آخر فهنا يلزمه أن يدخل محرما، فالمدار ليس على شهر خروجه وإنما على شهر عمرته الذي أدى فيه العمرة. الأولى أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي أدى الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة من دون إحرام فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفة، يعني هذا الخروج لا يؤثر شيئا على عمرته التي أتى بها. الصورة الثانية أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إلى مكة، لا يجوز له أن يدخلها محلا، والعمرة التي أتى بها كانت عمرة الشهر السابق وهذا شهر جديد، لكل شهر عمرة فلا بد أن يدخل بعمرة جديدة، ولكن أي عمرة قلنا هو مخير أن يدخل بعمرة تمتع أو يدخل بعمرة مفردة. بل مسألة 155 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.